بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن عرفنا في المقدمة أن هناك أربعة أنحاء من لحاظ الماهية، وبعبارة أخرى توجد ماهية بشرط شيء، والتي مثلنا لها الإنسان بشرط اتصافه بالعلم، وتوجد ماهية بشرط لا، ومثلنا لها بالإنسان بشرط عدم العلم، بقيد عدم العلم، وتوجد ماهية لا بشرط قسمي، وقلنا إن الماهية لا بشرط القسمي مميزها عدم اللحاظين، مميزها عدم اللحاظين، حدها عدم اللحاظين، قد أخذ فيها التجرد من اللحاظين. وذكرنا في هذا القسم أنه إذا نظرنا إلى اللحاظ بما هو لحاظ، فهو قسيم للماهية بشرط شيء وللماهية بشرط لا، وهو لا يحكي بما هو حصة مستقلة عن شيء في الخارج، ولكن إن نظرنا إلى المرئي والملحوظ فهو يكون جامعا بين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، لأن المرئي والملحوظ في النحو الأول الماهية بشرط شيء، يعني الإنسان مع اتصافه بالعلم، والملحوظ والمرئي في النحو الثاني هو الماهية بشرط لا، أي الإنسان بشرط عدم العلم، والملحوظ والمرئي باللحاظ الثالث هو ذات الماهية، ذات الماهية المحفوظ في الإطلاق والتقييد، فتكون جامعا بين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا. والقسم الرابع هو الماهية لا بشرط المقسم، وهو لحاظ الماهية الذي لم يؤخذ فيه حتى التجرد. إذا عرفنا ذلك وعرفنا هذه الأنحاء الأربعة، نقول أن اسم الجنس لأي نحو من هذه الأنحاء قد وضع، أي أننا نعود لأصل المطلب لنتساءل أنه ما هو المعنى الموضوع له اسم الجنس، نعود لأصل المطلب ولأصل التساؤل، فنقول أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية إلا بشرط المقسم. ما هي الماهية التي لا بشرط مقسم؟ ما هي؟ هي الماهية من دون أن تقيد بلحاظ الوصف ولا بلحاظ عدم الوصف ولا بعدم اللحاظين، هذه هي الماهية لا بشرط المقسم. أما لماذا إن اسم الجنس مستحيل أن يوضع للماهية التي لا بشرط مقسم؟ لماذا؟ لأننا قلنا إن الماهية لا بشرط المقسم جامع بين لحاظات الماهية، جامع بين لحاظات الماهية، وعليه فلا يمكن انطباق هذا الجامع على الخارج، بل هو جامع للحظات الماهية في الذهن. فإذا لم يكن بالإمكان أن ينطبق على الخارج، فمن المستحيل أن يضع الواضع اسم الجنس له، أي للماهية، لا بشرط المقسمي. لماذا؟ لأن غرض أي واضع من وضع اسم الجنس أو غير اسم الجنس ما هو؟ هو الحكاية عن الخارج. فإذا اسم الجنس ليس موضوعا للماهية لا بشرط المقسمي، لأن الماهية لا بشرط المقسمي جامع بين لحظات الماهية في الذهن، ولا يمكن أن يحكي عن شيء في الخارج، وغرض الواضع من وضع اسم الجنس هو الحكاية عن الخارج. جيد. طبعا نصر. وأيضا لا يمكن أن يكون اسم الجنس موضوع للماهية بشرط شيء، يعني للماهية بشرط العلم، يعني لذات الإنسان بشرط العلم، ولا يمكن أن يكون موضوعا للماهية بشرط لا، أي للماهية بشرط عدم العلم، أي للإنسان مثلا بشرط عدم العلم. لماذا؟ لأن من الواضح أن كلمة إنسان ليست موضوعة للإنسان العالم، بحيث لا تصدق على الإنسان غير العالم. وأيضا أن لفظة إنسان ليست موضوعة للإنسان غير العالم، بحيث لا تصدق على الإنسان العالم. هذا غير ممكن، لا يمكن أن يقال أن اسم الجنس موضوع للماهية بشرط شيء أو للماهية بشرط لا. من الواضح أن لفظة إنسان تصدق على الإنسان العالم وعلى الإنسان غير العالم، فإذا قلنا أنها موضوعة للماهية بشرط شيء، هذا يعني أنها تصدق على الإنسان العالم ولا تصدق على الإنسان غير العالم. وإذا قلنا بأنها موضوعة للإنسان بشرط لا، هذا يعني أنها تصدق على الإنسان غير العالم ولا تصدق على الإنسان العالم. فلم يبقى إلا أن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسمي. ما هي الماهية التي لا بشرط القسمي؟ جابوني. هي لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين. شنو يعني مع عدم اللحاظين؟ يعني مع عدم لحاظ التقيد بشرط شيء، ولا وأيضا عدم لحاظ التقيد بشرط لا. واضح؟ وهذا المقدار مما لا خلاف فيه ولا إشكال. وإنما وقع الكلام، هل إن اسم الجنس موضوع للماهية بشرط لا القسمي بما هي لحاظ، أو إن اسم الجنس موضوع للماهية بشرط لا القسمي بما هي محكي ومرئي وملحوظ؟ هذا هو التساؤل. من الواضح أن لا خلاف بينهم بأن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسمي، لكن السؤال، هل موضوع، هل أن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسمي مع المميز العدمي، يعني بحدها العدمي، يعني مع المميز الذي هو عدم اللحظين، بحيث أن هذا المميز قد أخذ في المعنى الموضوع له اللفظ، بحيث أن هذا المميز جزءا من المعنى الموضوع له اللاف، أو أن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسمي بما هي مرئي وملحوظ ومحكي عنه. وياي خلينا نقرأ العبارة ونرجع. قال: وضع اسم الجنس. إذا توضحت هذه المقدمة فنقول: لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية إلا بشرط المقسمي. ليش؟ لأن هذا جامع كما عرفته أو عرفته بين الحصص واللحظات الذهنية لا بين الحصص الخارجية. يعني شنو؟ يعني فلا يمكن انطباق هذا الجامع على الخارج. طب وإذا لم يمكن انطباقه على الخارج يصير نقضا لغرض الواضع. لماذا؟ لأن الواضع غرضه من وضع لفظ لمعنى وحكايته عن الخارج. قال: كما أنه اسم الجنس ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا. ليش؟ بينت. لأننا إذا قلنا بأن اسم الجنس موضوع للماهية بشرط شيء، شو يصير؟ يصير يعني لا يصدق على الماهية بشرط لا. وإذا قلنا بأن اسم الجنس موضوع للماهية بشرط لا، شو يصير؟ يعني لا يصدق على الماهية بشرط شيء. يعني لفظة الإنسان إذا كانت موضوعة لخصوص الإنسان العالم، هذا يعني أنها لا تصدق على الإنسان غير العالم. وإذا قلنا أنها موضوعة للإنسان غير العالم، هذا يعني أنها لا تصدق على الإنسان العالم. قال: لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل في حق المفهوم، يعني في حقيقة المفهوم. لفظة الإنسان تدل على الإنسان العالم، لم يؤخذ القيد، هذا القيد قيد العالم في حقيقة لفظ الإنسان. تدل على الإنسان غير العالم، لا، لم يؤخذ هذا القيد وهو عدم الاتصاف بالعلم في حقيقة لفظ الإنسان.
تدل على أنها تأخذ في هاي اللفظة، أنها تدل على أن اللفظة إذا أخذ في حق المفهوم تدل عليه اسم الجنس.
إذا افترضنا أن لفظة الإنسان العالم داخل في حقيقة لفظة الإنسان، واضح الفكرة؟ حينئذ تدل عليه. يعني إذا كان العلم من حقيقة الإنسان ولفظة الإنسان قد وضعت للإنسان. لا، ماكو واحد يقول بها. قال: فيتعين كونه، كون من؟ اسم الجنس، موضوعا للماهية المعتبرة على نحو لا بشرط القسمي. وهذا المقدار ما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في أنه اسم الجنس هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة؟ يا هي الصورة الذهنية الثالثة، لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين. يعني شنو لحاظ الماهية مع عدم اللحاظين؟ يعني لحاظ الماهية المتصفة بعدم اللحاظين. يعني شنو؟ يعني لحاظ الماهية التي مميزها عدم اللحاظين، وأيضا لحاظ الماهية التي حدها عدم اللحاظين. واضح؟ جيد. قال: التي تمثل الماهية لا بشرط القسم بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الأخرين. شنو حدها؟ عدم اللحاظين، أي الصورة الذهنية المتميزة بميزة عدم اللحاظين. شنو قلنا الفرق بين هذه القسم وهو الماهية لا بشرط القسمي، وبين القسم الرابع وهو الماهية لا بشرط المقسمي؟ شنو؟ أن هذا القسم قد أخذ فيه التجرد، وذاك لم يؤخذ فيه حتى التجرد. شنو قلنا ذاك؟ شو التبول؟ عندما هي بشرط شيء، وعندما هي بشرط لا، وعندما هي لا بشرط، يعني عندما هي بشرط الوصف، وعندما هي بشرط عدم الوصف، وعندما هي متصفة بعدم اللحاظين، يعني عدم لحاظ الوصف وعدم لحاظ عدم الوصف. انتبهين؟ هذا القسم الثالث، الماهية التي ميزتها عدم اللحاظين، ماذا تكون؟ تكون قسيم للماهية بشرط شيء، وقسيم للماهية بشرط لا. مميزها، ما هو مميزها الذي تميزت به عن اللحاظين الأولين؟ عدم اللحاظين، يعني أخذ فيها عدم اللحاظين. بينما الماهية لا بشرط المقسمي لم يؤخذ فيها حتى التجرد. واضح لكم الفكرة؟ جيد. قال أو لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة، وليست الصورة بحدها إلا مرآة لما هو الموضوع له. هذا هو السؤال. شوي أنت بولي، السؤال هو أن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسم بما هي لحاظ، وهذا القسم ميزته عدم اللحاظين، أم اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسم بما هو مفهوم ومرئي ومحكي بذلك اللحاظ؟ وشنو اللحاظ؟ الصورة الذهنية، يعني بتلك الصورة الذهنية. إذا قلنا إن اسم الجنس موضوع للطبيعة بحدها الذي تتميز به عن الحصتين الأخريين، ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك إن اسم الجنس موضوع للطبيعة المتصفة بعدم اللحاظين، أي أن عدم اللحاظين يكون دخيلا في المعنى الموضوع له اللفظ. فعدم لحاظ أي شيء مع الماهية، لا لحاظ شيء ولا لحاظ عدم ذلك الشيء، ماذا يعني؟ عدم اللحاظين، عدم لحاظ شيء مع تلك الماهية، عدم لحاظ الوصف وعدم لحاظ عدم ذلك الوصف، ماذا يعني؟ يعني الإطلاق. وهذا يعني أن الإطلاق قد أخذ جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ. أي ماذا يعني ذلك؟ يعني أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة. ماذا يعني ذلك؟ أي أن الإطلاق يكون مدلولا وضعيا لللفظ، وتكون استفادة الإطلاق من باب قاعدة احترازية القيود، فإن ما يقوله يريده، وهنا قد ذكر قيدا، هو أنه يريد الطبيعة بقيد الإطلاق. أما إذا قلنا إن اسم الجنس موضوع لذات المفهوم المحكي والمرئي والملحوظ بتلك الصورة الذهنية التي هي الماهية بحدها العدمي، الصورة الذهنية هي الماهية بحدها العدمي، والمرئي بتلك الصورة الذهنية والملحوظ بتلك الصورة الذهنية، ماذا قلنا؟ ما هو؟ هو ذات الماهية التي تكون جامعا بين الملحوظين باللحاظ الأول والملحوظ باللحاظ الثاني. تتذكرون هذا؟ إذا قلنا ذلك فهذا يعني أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة، أو ما يعبر عنه بالطبيعة المهملة، أي الطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. وحينئذ نحتاج لاستفادة الإطلاق إلى دال، ونحتاج لاستفادة التقييد إلى دال، واستفادة التقييد تكون من دال خاص، كما في قول المولى أكرم الفقير العادل، فلفظة العادل هي التي دلت على أن المراد الفقير المقيد بالعدالة، واستفادة الإطلاق تكون من قرينة الحكمة، وأن ظاهر حال كل متكلم جاد ملتفت أنه ماذا؟ أنه ما دام لم يذكر قيدا فهو لا يريد. واضح؟ واضح هذا المطلب؟ جيد. ألخص، عدنا إلى نفس التساؤل الأول، هل أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة كما قال المشهور قبل زمان سلطان العلماء، أو أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة، أي لذات الطبيعة، أي لذات الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد؟ إذا قلنا بأن اسم الجنس موضوع للماهية لا بشرط القسم بحدها العدمي، فهذا يعني أن هذه الماهية قد أخذ فيها عدم اللحاظين، أي أن عدم اللحاظين يكون دخيلا في المعنى الموضوع له اللفظ. فعدم لحاظ أي شيء مع الماهية، لا لحاظ شيء ولا لحاظ عدم ذلك الشيء، ماذا يعني؟ يعني الإطلاق، وهذا يعني أن الإطلاق قد أخذ جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا يعني أن اسم الجنس قد وضع للطبيعة المطلقة، أي للطبيعة مع صفة الإطلاق، وحينئذ يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ. بينما إذا قلنا بأن اسم الجنس موضوع لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة الذهنية، والمفهوم المرئي ما هو؟ والمحكي والملحوظ هو ذات الماهية التي تكون جامعا بين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، يعني تكون ذات الماهية المهملة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. وبالتالي إذا أراد المولى الإطلاق فيحتاج إلى دال، وإذا أراد التقييد فيحتاج إلى دال، لكن الدال على الإطلاق هو قرينة عرفية عامة، وهي أن المتكلم ما دام لم يذكر القيد فهو لا يريده، والدال على التقييد هو قرينة خاصة، كما لو جاء بلفظ خصص فيه الطبيعة، كما لو قال أكرم الفقير العادل، فتخصيص الفقير بالعادل دل عليه دال خاص وهو لفظة العادل. طبعا إذا قلنا بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، فحينئذ يكون استعمال اسم الجنس في الخاص في أكرم الفقير العادل مجازا، لأنه استعمل في غير موضع له. بينما إذا قلنا بأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة، فاستعمال اسم الجنس في الخاص ليس مجازا، وإنما دل على الخاص على طريقة تعدد الدال والمدلول، وهو استعمال حقيقي. واضح؟ خلينا طالع. فعلى الأول، يا هو الأول، إن اسم الجنس موضوع علما للماهية لا بشرط القسم بماهية لحاظ، هذا الأول، يكون الإطلاق مدلولا وضعيا. وعلى الثاني، يا هو الثاني، إن اسم الجنس موضوع لذات المحكي والمرئي بتلك الصورة الذهنية، لا يكون كذلك. شو لا يكون كذلك؟ يعني لا يكون مدلولا وضعيا، لأن ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل إلا على ذات الماهية المحفوظة في ضمن المقيد أيضا. يعني شنو في ضمن المقيد أيضا؟ يعني المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. ولهذا أشرنا سابقا، وين سابقا؟ بنفس المقدمة، إلى أن المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين. شنو اللحاظين السابقين؟ لحاظ الماهية بشرط شيئين. ما هو الملحوظ؟ ما هو الملحوظ؟ الماهية، يعني لوحظة الماهية ولوحظة صفة العلم. وما هو الملحوظ باللحاظ الثاني؟ لحاظ الماهية مع عدم صفة العلم. واضح؟ وما هو الملحوظ باللحاظ الثالث؟ الماهية ما عدم اللحاظين. قلنا هذا اللحاظ يصير مقسم للحاظين الأول والثاني أم لا؟ قسيم، قسيم بما هو اللحاظ. لكن المرئي بهذا اللحاظ ما هو؟ ذات الماهية، يصير مقسما. إلما المقسم مقسم للملحوظ باللحاظ الأول ومقسم للملحوظ باللحاظ الثاني. مرء المحكي الملحوظ، أكو لحاظ صورة ذهنية، والصورة الذهنية تحكي عن شيء في الخارج، هذا الشيء في الخارج هو المحكي، هو الملحوظ، هو المرئي. قال إلى أن المرئية باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما. إذن عدنا إلى نفس التساؤل، أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة أم لذات الطبيعة؟ وقلنا أنه يوجد اتجاهان، الاتجاه الأول كان سائدا قبل زمان سلطان العلماء، وهو يقول بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، والاتجاه الثاني صار سائدا من زمان سلطان العلماء، وهو أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة أو لذات الطبيعة. ما هو الصحيح؟ الصحيح كما يقول السيد الشهيد وعليه المشهور من زمان سلطان العلماء إلى الآن هو الثاني، أي أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة، أي للماهية المهملة، أي للطبيعة المهملة. ما هو الدليل على ذلك؟ قال ولا شك في أن الثاني هو المتعين، وقد استدل على ذلك. أولا ولاحظ طبعا هذه المقدمة مذكورة عند مشهور الأصوليين، لكن هذا التقسيم بهذه الكيفية غير موجود. في أن يعني الأصوليون يتكلمون في هذه المقدمة ثم يقولون هل هو موضوع للطبيعة المطلقة أو للطبيعة المهملة، لكنهم لم يوضحوا أنه موضوع للماهية لا بشرط القسمي، ثم يتساءلون أنه موضوع للماهية لا بشرط القسمي بما هي لحاظ أو بما هي ملحوظ. هذا لا يوجد في كلماتي، واضح؟ وإن كانت هذه الاستدلالات أيضا موجودة في كلماتهم، لكن بالطريقة التي قلت أنه رأسا يأتون موضوع للطبيعة المطلقة أو موضوع للطبيعة المهملة، وإن كانوا يقدمون المقدمة لكن لا يقسمون لا بشرط القسمي بهذا التقسيم والتوضيح. قال أولا بالوجدان العرفي واللغوي. الوجدان اللغوي والعرفي يقضي بأن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة وليس للطبيعة بقيد الإطلاق، لأنك لو رجعت إلى أي كتاب لغوي فإنك لن تجد من يفسر الإنسان بطبيعي الإنسان بقيد الإطلاق، بل يفسر الإنسان بذات طبيعي الإنسان، ولم يقيد الإنسان حتى بعدم القيد، يعني حتى بعدم اللحاظين. لا تجد كتابا لغويا يقول لك إن المراد من الإنسان هو طبيعي الإنسان بقيد عدم القيد بشرط عدم اللحاظين، لا توجد، لا يوجد. ولا يوجد عند العرف فهم إن الإنسان موضوع للطبيعة بقيد عدم اللحاظين بقيد الإطلاق بقيد عدم القيد، بل الإنسان هذا فيه من فلسفي، بل الإنسان العرفي يفهم أن لفظة الإنسان موضوعة لطبيعي الإنسان دون أن يقيد ذلك حتى بعدم القيد. هذا مضافا إلى كون لازم كوني لفظة الإنسان كون اسم الجنس موضوعا للطبيعة المطلقة، لازم ذلك أن استعمال اسم الجنس في المقيد يكون استعمالا مجازيا، ونحن بالوجدان لا نشعر بثقل المجاز فيما لو قال المولى أكرم الفقير العادل، لا نشعر بالمجازية، بل نشعر أن لفظة الفقير استعملت في المعنى الموضوع له. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، شوية انتبهوا لي في الدليل الثاني، هو مر في بعض كلماتنا في المقدمة. قلنا أن النحو الثالث من أنحاء اللحاظ هو لحاظ الماهية لا بشرط، أي لحاظ الماهية المتصفة بعدم اللحاظين، فأخذ عدم اللحاظين قيدا معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المتصفة بعدم اللحاظين، وهذا الحد عدم اللحاظين أمر ذهني أم أمر خارجي؟ تقول زين، هذا أمر ذهني، وتقييد الصورة بأمر ذهني يعني تقييد المعنى الموضوع له بأمر ذهني يصير المعنى الموضوع له أمرا ذهنيا، والأمر الذهني لا يحكي، لا يمكن أن ينطبق على الخارج فيوضع له اللاف. أعيد أقول، أخذ عدم اللحاظين قيدا معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المتصفة بعدم اللحاظين، وهذا القيد، هذا الحد، هذا المميز الذي هو عدم اللحاظين أمر ذهني، لأننا قلنا سابقا أن عدم أن اسم الجنس أن عدم اللحاظين لا يحكي، تذكرون، عن شيء خارجا، أكو شيئين، وهذا يعني أن المعنى الموضوع له اسم الجنس مقيد متصف بأمر ذهني، وما هو مقيد بأمر ذهني يكون أمرا ذهنيا، وإذا كان أمرا ذهنيا لا ينطبق على الخارج، وهذا خلاف غرض الواضع، إذ إن الواضع حينما يضع اللفظ يضعه لمعنى لا بد أن يحكي عن الخارج. واضح؟
كل أمر ذهني ما يحكي خارج، بخصوص هذا
طبعا. لا لا، كل أمر
الأمور الذهنية يعني منتزعة من الخارج فهي تحكي عن الخارج، يصير نقاط.
لا، احنا قاعد نقيد المعنى الموضوع له بأمر ذهني، فصار المعنى الموضوع له أمر ذهني.
عدم اللحاظين هذا ما يحكي، ما 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 إلا ما بإزاء في الخارج
طبعا،
أما ليس كل شيء ذهني.
لا 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 لا، مقصود اسمه الواضح حينما يضع اللفظ يضعه لأي شيء؟
للحكاية عن الخارج.
يضعه للحكاية عن الخارج، للانطباق عن الخارج. هنا إذا وضعه لمعنى مقيد بأمر ذهني، تذكرون إشكال صاحب الكفاية في المعنى الحرفي؟ تذكرون ما تذكرون؟ يصير القيد قيدا ذهنيا، وما هو مقيد بأمر ذهني يكون ذهنيا محضا،
يعني الموضوع ذهني والحكم ذهني.
وحينئذ ينتقض غرض الواضع من أنه يضع اللفظ لمعنى يمكن انطباقه على الخارج. خلينا نقرأ العبارة ونشوف إذا بها شيء. قال: أولا بالوجدان العرفي واللغوي، وثانيا بأن الإطلاق حد. الإطلاق شنو؟ الإطلاق منين جبنا لفظة الإطلاق؟ يعني عدم اللحاظين حد للصورة الذهنية الثالثة، فأخذه قيدا معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة به. ها؟ طبعا طبعا. شنو؟
فأخذه قيدا لأنه ذهني،
لا بعد جاي، وهذا يعني طبعا، فأخذه قيدا معناه وضع اللفظ، أخذه قيد بعده راح يجي، فأخذه قيدا معناه وضع اللفظ، أخذ من؟ أخذ عدم اللحاظين قيدا معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المقيدة بعدم اللحاظين، وهذا يعني أن مدلول اللفظ أمر ذهني. لماذا مدلول اللفظ أمر ذهني؟ لأنه قيد بأمر ذهني، وما هو مقيد هذا المحذوف، وما هو مقيد بأمر ذهني أمر ذهني ولا ينطبق على الخارج. وعلى هذا حينئذ السيد الصدر رحمة الله عليه يقول: بناء على ما توصلنا إليه من أن اسم الجنس موضوع لذات الماهية، لذات الطبيعة، فحينئذ اسم الجنس لا يدل لا على الإطلاق ولا يدل على التقييد، ونحتاج للدلالة على الإطلاق إلى قرينة، ونحتاج للدلالة على التقييد إلى قرينة. وعادة ما تكون القرينة الدالة على التقييد خاصة، أما القرينة الدالة على الإطلاق فهي قرينة عامة، في أن ظاهر حال كل متكلم جاد ملتفت ظاهر حاله أن ما لا يقوله لا يريده، وهو لم يذكر قيدا بل ذكر ذات الماهية والطبيعة، فإذا هو يريد الإطلاق ولا يريد القيد. قال: وعلى هذا، شنو يعني على هذا؟ أي على ما توصلنا إليه،
على عدم شيخنا، على عدم أخذ الإطلاق بالذهن،
أي يعني على ما توصلنا إليه من أن اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة وليس موضوعا للطبيعة المطلقة، فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق كما لا يدل على التقييد، ويحتاج إفادة كل منهما إلى دال، والدال على التقييد خاص عادة. ليش قال عادة؟
لأن ترى يكون التقييد بدليل مبني مثلا سيرة أو إجماع، مرة يكون قرينة خاصة بلفظ،
أو مثلا أوضح من ذلك، أحيانا التقييد يكون بمناسبات الحكم والموضوع، مثلا حينما يقول المولى: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، قال: اغسل ثوبك، والغاسل مطلقة بكل مائع، لكن بمناسبات الحكم والموضوع العرف يقيد الغسل بخصوص المائل المطلق، واضح؟ هذا تخصيص، لكن هذا لم يكن بقرينة خاصة وإنما كان بمناسبات الحكم والموضوع. قال: وأما الدال على الإطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة. ما هي قرينة الحكمة؟ هي ظهور حال كل متكلم عاقل جاد ملتفت في أن ما لا يقوله لا يريده جدا. التقابل بين الإطلاق والتقييد، ناخذ بس شيء من المقدمة. التقابل بين الإطلاق والتقييد تارة يكون بلحاظ عالم الثبوت وكيفية لحاظ الطبيعة ذهنا، وأخرى يكون بلحاظ عالم الإثبات والدلالة. فالبحث في مقامين: في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، المقام الأول، والمقام الثاني في التقابل بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين، هذا في المقام الثاني أو في البحث الثاني. أما بالنسبة إلى البحث الأول، فالإطلاق كمصطلح أصولي يقابل التقييد. شوي انتبهوا لي، توضيح الإطلاق والتقييد الثبوتيين.
الإطلاق مو مصطلح أصولي أصلاً. لا
كمصطلح من اللغوي. أنا أقول كمصطلح أصولي يقابل التقييد.
يعني حتى باللغة مثلا دابة مقيدة ودابة مرسلة، فهو ما غير مختص
بالأصولية. لا أنا أريد أقول مو من صحيح هذا المعنى اللغوي، بس أريد أقول لحاظة من قبل المولى والحكم، هذا كلها أبحاث بحثها الأصول، هو طروحات لغوية جر الأصول إلى ما يفيده، وذلك لأن الماهية عند ملاحظتها من قبل المولى. شوين تبول إذا أراد إصدار حكم عليها
فتارة يلحظها مطلقة وأخرى يلحظها مقيدة. احنا الآن مو في مقام الدلالة والكلام، في مقام لحاظ الماهية في الذهن. المولى حينما يريد أن يحكم على ماهية الفقير بشيء، فتارة يلحظ هذه الماهية مطلقة وأخرى يلحظها مقيدة. لو افترضنا أن المولى أراد أن يجعل حكما بوجوب الإكرام على موضوع كالفقير مثلا، فهنا تارة يلحظ ماهية الفقير مطلقة وأخرى يلحظ ماهية الفقير مقيدة بقيد كالعدالة، فيقول أكرم الفقير العادل. وعليه فالماهية تارة تلحظ مطلقة وأخرى تلحظ مقيدة، وهذان الوصفان الإطلاق والتقييد متقابلان، وقد اختلف الأعلام في تحديد وتشخيص هوية هذا التقابل على عدة أقوال. بعبارة أخرى، نحن في الإطلاق والتقييد الثبوتيين نتكلم عن مرحلة لحاظ الماهية في الذهن قبل مرحلة الدلالة والكلام، فنقول هما وصفان متقابلان، لكن الأعلام اختلفوا في تحديد هذا التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين. طبعا التقابل في المنطق على أربعة أنحاء: تقابل التناقض، وهو بين أمر وجودي وعدم لذلك الوجود، يعني علم وعدم علم، إنسان ولا إنسان، والأمران الوجودي والعدمي شنو؟ لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يرتفع، أمر وجودي وعدم لذلك الوجود، هذا نحو من أنحاء التقابل. التقابل الثاني هو تقابل التضاد، وهو يكون بين أمرين وجوديين لا يجتمعان ويمكن أن يرتفع، مثل السواد والبياض بالنسبة إلى هذا الحائط، لا يمكن أن يكون هذا الحائط أسودا وأبيضا في آن واحد، لكن يمكن أن يكون مثلا أخضرا، يمكن أن يرتفع السواد والبياض، هذا يسموه تقابل التضاد. النحو الثالث من أنحاء التقابل تقابل الملكة والعدم، وتقابل الملكة والعدم أيضا بين أمر وجودي وعدم لذلك الوجود، لكن لا مطلقا وإنما في مورد قابل لذلك الوجود. يعني حينما نقول الأعمى والبصير، فالعمى عدم للبصر لكن وين؟ في مورد قابل للإبصار، وإلا فإن الحائط لا يسمى أعمى. والنحو الرابع هو تقابل المتضايفين كتقابل الابن والأب، نحن في المورد في النحو الرابع لا شغل لنا في الأصول، لأن لا قائلة بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من تقابل المتضايفين، بل الأمر ينحصر والخلاف ينحصر في أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هل هو من نحو التقابل، من نحو تقابل التناقض، أو هو من نحو تقابل التضاد، أو هو من نحو تقابل الملكة والعدم. توجد ثلاثة أقوال: القول الأول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو من تقابل التضاد، فالتقييد هو لحاظ القيد والإطلاق هو لحاظ عدم القيد. الرأي الثاني هو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل الملكة والعدم، أي أن يريده هو لحاض القيد، والإطلاق هو لحاض عدم القيد في مورد قابل للتقييد. من شأنه أن يقبل التقييد. والرأي الثالث، هذا الرأي الثاني للمرزة النائين رحمة الله عليه، الرأي الأول للسيد الخوئي رحمة الله عليه، الرأي الثالث أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتين هو من تقابل التناقض، فالتقييد هو لحاض القيد والإطلاق هو عدم لحاض القيد. ورأيتم شوية تقول، رأيتم أن منشأ الخلاف هو في تفسير الإطلاق بعد اتفاق الأعلام على تفسير التقييد. فالتقييد عند الأعلام ما هو؟ جاوبوني، لحاض القيد. لكن من قال بأن الإطلاق هو لحاض عدم القيد فصار التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد؟ ومن قال فسر الإطلاق بأنه عدم لحاظ القيد لا مطلقا وإنما في مورد قابل للتقييد فصار التقابل عنده بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم؟ ومن قال بأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد مطلقا مطلقا فحينئذ يكون التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل التناقض. بعبارة أخرى، منشأ الخلاف هو في تفسير حقيقة الإطلاق. فمن فسر الإطلاق الثبوتي يعني لحاظ الماهية، لحاظ الماهية إذا لوحظت مطلقة في الذهن، من فسر الإطلاق الثبوتي بأنه لحاظ عدم القيد فالتقابل عنده تقابل تضاد كما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه. لماذا؟ لأن التقييد واضح هو لحاظ القيد، فإذا كان الإطلاق هو لحاظ عدم القيد فصار، جاوبوني، فصار التقابل تقابل التضاد. من قال بأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد، يعني عدم مو لحاظ، عدم لحاظ القيد، لكن عدم لحاظ القيد لا مطلقا وإنما في مورد قابل للتقييد كما يرى الميرز النائني فصار التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم. ومن فسر الإطلاق بأنه عدم لحاظ القيد مطلقا فيكون التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل التناقض. واضح واضح
هذا
هو هذا الرأي الثالث،
يعني يسجل
المهية لا بشكل
بس.
هذا كلش ملاحظة. الرأي الأول، من قال بأن المهية الملحوظة لحاظ الإطلاق هو لحاظ المهية، شنو لحاظ المهية؟ جاوبوني، شنو رأي السيد الخوي في التضاد؟ كيف فسر الإطلاق؟ لحاظ عدم القيد. هذا لا ينسجم مع القول بأن اسم الجنس موضوع لذات الماهية، هذا ينسجم مع القول بأن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة. واضح؟ منتبهين وياي؟ وأيضا القول الثالث، هذا القول، القول الثاني قول الميرزة، هذا القول الثاني إنما يكون في عالم الكلام والدلالة في مورد قابل أو في مورد غير قابل، ولذلك ما ينسجم مع القول بأن اسم الجنس موضوع لذات الماهية بدون قيد حتى التجرد، حينئذ الإطلاق هو ما هو الإطلاق؟ عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ القيد، والتقييد هو لحاظ القيد، فيكون التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل التناقض. جيد، ما هي الفوارق بين هذه الأقوال؟ الفوارق، هذا الآن بينت منشأ الخلاف، الفوارق تأتي. خلينا نقرأ هذا. التقابل بين الإطلاق والتقييد، عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره. شوف عند ملاحظتها، وين ملاحظتها؟ ذهنا. ضيفوا عبارة ذهنا للتوضيح. تارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل. طبعا هم اتفقوا على تفسير التقييد. ما هو التقييد عند الكل؟ لحاظ القيد. لكن بسبب تفسير الاختلاف في تفسير الإطلاق اختلف القول والرأي بنحو التقابل. قال: فهناك القول بأنه من تقابل التضاد. هذا شلون؟ ما هو منشأ هذا القول؟ جاوبوني، ما هو منشأ هذا القول؟ منشأ هذا القول أن الإطلاق عند صاحب هذا القول ما هو؟ لحاظ القيد، والتقييد لحاظ عدم القيد. الإطلاق لحاظ عدم القيد، والتقييد ما هو؟ لحاظ القيد. فصار التقابل من تقابل التضاد. قال: وهو مختار السيد الأستاذ سيد الخوي رحمة الله عليه. وقول آخر، هذا القول الثاني، بأنه من تقابل الملكة العدم والملكة. التقييد ما هو؟ لحاظ القيد. والإطلاق ما هو؟ عدم لحاظ القيد، لكن لا مطلقا، بل في مورد قابل للتقييد، من تقابل العدم والملكة. وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض، وهو للسيد الشهيد رحمة الله عليه. وذلك يعني شنو وذلك؟ يعني يريد يقول منشأ هذا الخلاف، لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما، تم القول الثالث. يعني شنو تفسير الإطلاق على القول الثالث؟ هو عدم لحاظ القيد مطلقة، وإن كان شنو اسم كان الإطلاق عدم لحاظ الوصف حيث يمكن لحاظه لحاظ الوصف، تم القول الثاني. يعني إذا كان هو عدم لحاظ القيد لكن لا مطلقا، وإنما في مورد قابل للتقييد، فهو من تقابل العدم والملكة. وإن كان الإطلاق لحاظ رفض القيد، لحاظ رفض القيد، تم القول الأول. شلون يعني؟ لحاظ رفض القيد، لحاظ عدم القيد، مو عدم لحاظ، لحاظ عدم القيد القول الأول. القيد ما هو؟ التقييد ما هو؟ لحاظ القيد. والإطلاق لحاظ عدم القيد. هذا شنو؟ تقابل، يكون من تقابل التضاد. والفوارق بين هذه الأقوال، هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.